بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة من أحد وقد أصابهم ما أصابهم، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده. وسبب النزول هذا مرسل، محمد بن كعب القرظي تابع. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر والظفر، وذلك أن النصر والظفر كانا للمسلمين في الابتداء، إذ تحسونهم بإذنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وأقبل المشركون فأخذوا في القتال، فجعل الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل، والمسلمون يضربونهم بالسيوف حتى ولوا هاربين. فذلك قول الله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا بقضاء الله. قال أبو عبيدة: الحس هو الاستئصال بالقتل، إذن تحسونهم أي تقتلونهم قتلا تستأصلونهم به. قد ذكر ابن جرير الطبري عن جماعة من السلف آثار كثيرة تفسير الحس بالقتل: تحسونهم أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم أي جبنتم، وقيل معنى: فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، والواو زائدة في وتنازعتم، يعني حتى إذا فشلتم تنازعتم. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم. والآية على نظمها الأول مستقيمة، ليس هناك داعي لقول بزيادة الواو أو للتقديم والتأخير، فالآية معناها ظاهر، حتى إذا فشلتم أي جبنتم. فسره كثير من السلف فشلتم بمعنى جبنتم، وتنازعتم في الأمر اختلفتم وعصيتم، عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى التنازع الاختلاف، وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين انهزم المشركون، فقال بعضهم انهزم القوم فما مقامنا، لماذا نقيم في أعلى الجبل، ماذا بقي معنا، وأقبلوا على الغنيمة، وقال بعضهم لا تجاوزوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة، فلما رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ذلك حملوا على الرماة وقتلوا عبد الله بن جبير وأصحابه، وأقبلوا على المسلمين وحالت الريح، أي تحولت، فصارت دبورا بعدما كانت صبا، والصبا هي الريح التي تأتي من جهة المشرق، والدبور التي تأتي من جهة المغرب، وريح الصبا فيها نصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وانتقضت صفوف المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتتلون، في نسختنا يقتلون وفي تفسير الثعلبي يقتتلون وهو أحسن، فجعلوا يقتتلون على غير شعار، أي ما يشعروا بعضهم ببعض، يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من الدهش، والدهش هو ذهاب العقل بسبب شيء يذهل الإنسان. ونادى إبليس أن محمدا قد قتل، وكان ذلك سبب هزيمة المسلمين، قوله تعالى وعصيتم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمره، من بعد ما أراكم الله ما تحبون يا معشر المسلمين من الظفر والغنيمة. منكم من يريد الدنيا، يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب، ومنكم من يريد الآخرة، يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال عبد الله بن مسعود ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. وهذا الأثر عن ابن مسعود حسن بمجموع طرقه، وقد ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم عند الآية من عدة طرق هو بها حسن. ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية، لكن هذه الإرادة كما قال ابن القيم رحمه الله إرادة عارضة، ليست كإرادة من ذمه الله تعالى بقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، وكإرادة من قال الله تعالى في: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولكنها إرادة عارضة عرضت لهم في ذلك الحين بخصوص ذلك الشيء وهو الغنيمة، لكن حصلت إرادة للدنيا. ثم صرفكم عنهم، أي ردكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم، وقيل لينزل البلاء عليكم، ولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة. هذا قول لبعض المفسرين، وهو جاء عن ابن جريج أن معنى ولقد عفا عنكم أي أنه لم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة، أي كان عفوه بأنه لم يستأصلهم ولم يهلكهم. وقال بعض المفسرين: ولقد عفا عنكم أي تجاوز عنكم ما صدر منكم. وهذا ظاهر ما فسر الآية به عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، حين جاء رجل من الخوارج ينقم على عثمان أمورا، قال: هل تعلم أن عثمان تغيب عن بدر؟ هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ هل تعلم أن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان؟ فأجابه ابن عمر قال: أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، أي تجاوز عنهم ذلك الأمر الذي صدر منهم ولم يؤاخذهم به. والقولان صحيحان وهما متلازمان، فعفى الله عنهم بأنه تجاوز عنهم ذلك الذي صدر منهم ولم يؤاخذهم به، وكان من ضمن عفوه وعدم مؤاخذته لهم أنه لم يسلط عليهم المشركين فيستأصلونهم، فهذا من ضمن عفوه عنهم، من ضمن تجاوزه وعدم مؤاخذته لهم بذلك الأمر أنه لم يسلط عليهم المشركين فيستأصلونهم. فإذن عفو الله عن العبد أعظم مما نتصور، فقد يكون عفو الله عن العبد بتجاوزه عنه ومحوه ذلك الذنب الذي ارتكبه، ويكون من ضمن عفوه عنه أن يصرف عنه شرورا عظيمة كانت مرتبة على ما ارتكبه من الذنب والمخالفة. من ضمن عفوه عنه يصرف عنه بلاء كان سيصيبه بسبب ذنبه، هذا من عفو الله تعالى عن عبده. والله ذو فضل على العالمين، هذه الآية العظيمة يبين الله تعالى فيها من شأن غزوة أحد، وفيها من الفوائد أن الله تعالى حقق وعده للمؤمنين بالنصر، فنصرهم يوم أحد، فكان النصر لهم، حتى قال ابن عباس بمعنى ما جاء عنه رضي الله عنه قال: ما نصر الله تعالى المسلمين في يوم كما نصرهم يوم أحد. فعجب بعض من سمع من ذلك فقرأ على ابن عباس هذه الآية، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم قتلا شديدا. وقد قتل من المشركين كثير في يوم أحد. فالله تعالى حقق وعده لهم ونصرهم، ولكن لما حصلت المخالفة جاء البلاء. وفي هذا أيضا أن قتل المسلمين للمشركين هو بإذن الله، بإذنه الكوني وبإذنه الشرعي. بإذنه الكوني لأن ذلك الشيء وقع قتلوهم، وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى أمر به، أمر بقتل المشركين. وفي هذه الآية أن الخلاف والتنازع والمعصية للأوامر الشرعية سبب في الهزيمة والخذلان، وأن اجتماع الكلمة واتحاد الرأي والطاعة سبب في النصر والتمكين والعز. وفي هذه الآية أن الهزيمة التي حصلت يوم أحد كانت بعد حصول النصر، بعد أن رأى المؤمنون ما يحبون، من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر والظفر، حتى فرت نساء المشركين خوفا أن يكن سبيا، أيقن أن يكن سبيا، فانطلقن مصعدات في الجبل قد كشفن شعورهن ورفعن الثياب عن سوقهن خوفا أن يدركهن المسلمون فيسبوهن، ولكن شاء الله أن يكون ما كان لحكم عظيمة. وفي هذا أيضا أن الإنسان الصالح الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة قد يعرض له حب الدنيا فيحتاج أن يجاهد نفسه، فهؤلاء خير جيل، أفضل الناس بعد الأنبياء، أزهد الناس في الدنيا رضي الله عنهم. قال الله منكم من يريد الدنيا، قال ابن مسعود ما شعرت، أي ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. فالإنسان الصالح مهما بلغ صلاحه وزهده قد يعرض له حب الدنيا في بعض الأمور فيجاهد نفسه على ذلك. وهذه الإرادة منهم رضي الله عنهم كما سبق لم تكن إرادة مستقرة في سائر الأحوال، ولم تكن إرادة للدنيا في كل الأشياء، إنما هي إرادة عارضة عرضت لهم في ذلك الحين، حين رأوا الغنائم، حين رأوا معسكر المشركين قد أباحه المسلمون، حصلت إرادة للدنيا، ثم عفى الله تعالى عنهم من ذلك. أيضا في هذه الآيات، في هذه الآية أن الله تعالى هو الذي يسلط المسلمين على المشركين أو يصرفهم عنهم، فالأمر بيد الله. فالله تعالى في أول المعركة سلطهم عليهم إذ تحصونهم بإذنه، وفي آخرها صرفهم عنهم ثم صرفكم عنهم. فالله تعالى هو الذي يسلطهم وهو الذي يصرفهم، فإذا يطلب النصر من الله جل وعلا. وفي هذا أن صرف المسلمين عن التسلط على المشركين من الابتلاء، ليبتلي الله الناس وليختبرهم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولا تزال هذه الآيات في شرح وبيان غزوة أحد وما حصل للمسلمين في ذلك. أخني يقول: هل هذا القول صحيح؟ من علمني حرفا صرت له عبدا. بعضهم أنكره، قال لا يصلح، لأن الإنسان يكون عبدا لله تعالى، لا يكون عبدا لغير الله. ولكن هذا الذي قاله لم يرد به العبودية التي هي مثل العبودية، إنما أراد به العبودية التي بمعنى الرق، أي أن يكون خادما له كما يكون العبد لسيده. وهذا قد جاء عن بعض السلف، جاء عن شعبة رضي الله رحمه الله أنه قال: من علمني حرفا صرت له عبدا، بمعنى صرت له بمنزلة العبد لسيده، أخدمه، أحسن إليه، أنفعه فيما يحتاج إلى نفع فيه. فعلى هذا المعنى ليس في إشكال، المعنى صحيح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.